الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
للشاعر علي الخوار أبيات يقول فيها: منه بهذا الكون ما يحب زايد، منه الذي ما ذاب عشق ولع فيه، كل السنين النيرة له شهايد، كل الأيادي البيض هذه أيادي، قرم شديد في الأمور الشدايد، حازم يرد الحق دايم الراعي، طيب حليما لو قدر ما يزايد، والعفو عند المقدرة من معاني. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يقول غريم ويلسون في برنامج عمله السياسي الداخلي، برزت مسألتان متداخلتان ولاهما بقاء رأس الخيمة خارج الاتحاد ومدى التأثير السلبي لهذا الأمر في مشروع الاتحاد كله. فالدولة الناشئة بحاجة إلى كل مكوناتها التاريخية لتتقدم وتنجح. كان الشيخ زايد على يقين من أن الإمارات العربية المتحدة قادرة على التقدم والازدهار، وأن تنضم إليها إمارة رأس الخيمة، لكن هذه الإمارة كانت تاريخيا جزءا أساسيا لا يتجزأ من الإمارات المتصالحة كما يقول الشيخ عبد العزيز. ويضيف: كان العمل جاريا على وضع خطة خمسية للتنمية والتطوير تشمل الإمارات العربية المتحدة جميعا، وكان مقدرا لهذه الخطة أن تعود بالنفع الكبير على مجمل مكونات الدولة الجديدة. ولم يكن الشيخ زايد يرى بأن تبقى رأس الخيمة خارج هذه الورشة التنموية. على صعيد البنى التحتية، كانت الحكومة الاتحادية تعتزم إطلاق عملية التنمية الاقتصادية ابتداء من إقامة نظام تعليمي عام وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية. وفي هذه الحالة، إذا بقيت رأس الخيمة خارج سربها الطبيعي غير مستفيدة من هذه الورشة التنموية، نصبح أمام إمكانية كبيرة للتململ الاجتماعي وفي أسوأ الحالات لاهتزاز الاستقرار. كان العالم آنذاك على مسافة جيل كامل تقريبا من أن يعرف تماما معنى تعبير الدولة الساقطة، وهو التعبير الذي يصف لنا اليوم دولا باتت لأسباب اقتصادية أو سياسية غير جديرة بأن تكون دولا حقيقية أو غير قابلة لأن تحكم كما يجب أن تحكم الدول الحديثة. ربما لا ينطبق خطر هذه الحالة على رأس الخيمة التي نجح حاكمها في إحراز بعض التقدم ولو بموارد مادية محدودة، لكن عندما يأخذ النمو والتطور في الإمارات العربية المتحدة المدى المأمول، تصبح الإمكانية كبيرة في أن يتزعزع استقرار الإمارة السابعة. في حساب الشيخ زايد وفي يقينه، لم تكن رأس الخيمة يوما إلا الإمارة السابعة في عقد الإمارات، ومن دونها كان يرى الإمارات العربية المتحدة ناقصة كما يقول الشيخ سعود بن صقر القاسمي. تفاقمت مسألة رأس الخيمة بالتحرك التوسعي الذي قام به شاه إيران في أواخر 71، وقبل أن تتنصل بريطانيا من التزاماتها التعاقدية التاريخية مع الإمارات المتصالحة بما في ذلك مسؤولية الدفاع عنها، كانت قد غسلت يديها من المسؤولية وتنحت جانبا لتتفرج على الشاه يمارس تعنته وما سماه الظروف القاهرة، ليغدر بالحاكمين ويحتل الجزر العربية الثلاث في الخليج. كان معروفا تاريخيا أن جزيرة أبو موسى التابعة للشارقة وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لرأس الخيمة والواقعتين جميعا قرب مضيق هرمز كانت تابعة لأصحابها العرب منذ مئات السنين، والدلائل الموثقة تظهر هذه الحقيقة، والسكان الذين أقاموا في جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى باعتبار طنب الصغرى التي لا تزيد مساحتها عن كيلومترين مربعين غير آهلة بالسكان، عرفوا عن أنفسهم على مدى أجيال أنهم بقيادة الشارقة ورأس الخيمة، وفي الواقع أن العديد من الذين يسكنون الجزيرتين تربطهم بالعائلتين الحاكمتين في الإمارتين رابطة الدم. وعلى مدى 100 عام أو يزيد كان البريطانيون ينظرون في المسألة انطلاقا من الادعاءات الإيرانية، وفي كل مرة كانوا ينتهون إلى النتيجة ذاتها، وهي أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي معطيات في ضوء الإثباتات التاريخية الدامغة لمصلحة الحق العربي. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. عطايا الله ويسيب الغويص. ويسيب الغويص.
اللثامة مهمة في عزبة الركض لكل مطية حيوانات للسابقين عشان يكون كمية الأكل نحن نعرفها عكس البوش الإنتاج، لأن نحن هنا في عزبة الركض لازم نعرف كمية الأكل اللي تأكلها المطية فيكون على قياس معين، مثل المضحة الجت لازم بس كيلوين ونلثمها عشان ما تأكل بعار ما تأكل أي شيء حتى يكون تحكم عندنا نحن وبعنده هي وقت ما نبغى تاكل نعرف الوقت اللي تاكل فيه الشرب تشرب فيه مو باي وقت تشرب لان مطية السباق هاي مر من مرنها وهي ماكل اكل زياده عن طاقتها ما تقدر التمرين ما تتحمل التمرين. فاللثامه هي حمايه صحيه حق المطيه عشان نعرف ان ما اكلت اي اكل ما نبغى تاكله، لان احنا الاكل لازم تكون نعرف الاكل اللي تاكله شو، اذا خليتها بدون لثامه ممكن تصير عند ربيعتها تاكل شادر ربيعتها تأكل شعر بيعته، إذا كان ذكر ممكن يعض الثاني، فالثامة هي تحافظ على المطية ما تخلي خلاص من تلثمها هي خلاص تعرف أنه خلاص انتهى وقت الأكل تبرك.
عطايا الله.
عطايا الله.
الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية.
بعد دمع العين ذرابي والهوى ما أخذني يبرو وروه بيابون أرصى
يبكي عيني طويل انشادي يبكي وليلة وليزن غادي ويطير من غصن إلى غصن على روس الجميم ولاي
ولم حقق احلاما صبرت وطال صبري على
المتع
يا حمام النحايج بالغرام الغصن صدى احمضني البعد نقض جروح لها عدة عوام قد في
يا بد شاقتني ابياتك على الغضي اللي ضايق بزين طاب الشعير طابت حياتك فيها وصول.
شلاتنا على الاولى.
قصيد فزار يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل
يا مهرة العام. لا والله غديتي
مرت ايام القنص حلوة عذية حلو جو الصيد من صبح العشية
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف إعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب
بين البحر والقمة النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشربه أفضل يحبط من أول جرح يشربه.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى إماراتية. وطنية. الأولى إماراتية تراثية وطنية. مشاتشا.
هذه قصيدة مشاكاة لعلي سعيد. تحيد يوم أزعل عليك علي سعيد. يقول على الدرب اللي هبيت يا ريف لأهل المودة سير خطاف يا ريف ودروبك مغاديف سر لا يهمك أي مغداف عالسحب لي ناس المعاريف يستقبلوا الزوار بسراف داور عليهم موسم الصيف أعيادهم في شوف لضياف لعيونهم شل المظاريف يلي حوت قانون وأعراف من حقه المسجون بالزيف انه يدور بعض لانصاف حد يوضح له التعاريف يلي منعته عنه الاسعاف شاف السيوف اللي مراهيف وتمكنت لبين لعطاف سمر وهو مبعد عن السيف بدون ميدافن ومسعاف بحر الشعر فيه التكاليف حد النجابة وحد ما طاف ارقبك يلي شارب الكيف قبل الفجر يوصلني القاف راضي ولو هبت عواصيف يا صاحبي ولا عندي خلاف نختم وعند الرب تصريف يلي خلقنا عدة أصناف سلامتكم حسن بن علي بن محمد الصريدي.
ردي على الشاعر حسن الصريدي قلت حد بهواه يناغي الريف سارح في بحره دون ميداف ناس تغامر دون تصريف عادتها للدنيا بالعراف لو ما نراعي للمواليف يا صاحبي ما عندنا انصاف الوقت يعطيك التواصيف لكن ما كل من قرى وشاف صار التواصل فيه تزييف راعي الوصل حلت به كلاف يحسب حسابه والمصاريف دومه يا راعي لين الاسراف يحسب حسابه والمصاريف دايم يا راعي لين الاسراف يامر وينهي دون تكليف ما ردت الذمه ولا خاف اكتب ابياتي دون تعنيف عن يفهموها ناس خفاف أكتب أبياتي دون تعنيف عن يفهموها ناس خفاف أصنف المعنى تصنيف شاعر ولا أكتب بالأهداف ما أقول شيء بدون تعريف نبني قوافينا على القاف يا ابو علي يمغذي الكيف حاشاك من حقران لولاف تمون على البرزه بتجريف قدرك كبير ولا شي خلاف ردي وصل من دون تحريف كامل ونبغي عذر لإشراف وسلامتكم علي بن سعيد اليماحي
مشاتشا
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
للوطن حنا بدابر وبحر نكسر العايل وعون للسبيل
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد
عنوان قائد بان يقول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم هناك قادة يهدمون وقادة يبنون كان زايد قائدا وبانيا ومخططا استراتيجيا لدولة ستكون خلال عقود ثلاثة من الدول التي يشار إليها بالبناء انظر إلى إمارة أبوظبي ولاحظ هذه النهضة العمرانية بتفاصيلها وجمالها وهذا التخطيط العمراني الذي جعل من العاصمة مدينة عالمية ذات أبراج شاهقة وطرق مرصوفة وأشجار مصفوفة على جانبي الطريق ومساحات خضراء تعجب الناظرين وعناوين واضحة للطرق وإضاءات تملأ الدنيا ضياء بنورها المنتشر في مدينة الخير والعطاء لم يسبق لقائد من القادة أن بنى بحجم البناء الذي شاده زايد في فترة حكمه كان هو الأسبق والأعمق صمم ناطحات السحاب وبنى المنارات والقباب وهيئ لرقي أبو ظبي كل الأسباب ويورد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم صفة أخرى من صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله فيقول قائد يفرض هيبته ليس بالترهيب ولكن بالطيب استطاع زايد أن يفرض هيبته بطيبه لا بترهيبه والفرق شاسع بين من يفرض هيبته بالترهيب وبين من يفرضها بالطيب احترام الناس له ورسوخ هيبته في نفوس مواطنيه كان نابعا من السمعة الطيبة التي يتمتع بها زايد رحمه الله لقد حاز زايد حب وتقدير المواطنين وغير المواطنين وأجمع الناس على أن له هيبة في النفوس ومحبة عند الصغير والكبير والغني والفقير لما لمعاملته الطيبة مع الجميع من قدرة على فرض الاحترام له لدى البشر كافة كان زايد رحمه الله مدركا أن طيب له الأثر الإيجابي العجيب في التأثير في القريب والغريب ويجعل من الآخرين يحملون راية المحبة له عن قناعة تامة وتحت عنوان قائد يحرص على المصلحة العليا للأمة كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول كان زايد رحمه الله حريصا كل الحرص على المصلحة العليا للأمة لم يكن همه المشاريع الشخصية على الإطلاق فهو لم ينشئ مصلحة لنفسه وإنما أنشأ مشاريع للدولة وللمواطن وكان على الدوام حريصا على المصلحة العليا أولا وأخيرا لذلك لم يشتغل زايد بتعدد المشاريع ذات النفع الخاص له، ولكن كان مشغولا ومهموما بالأعمال التي لها مردود إيجابي على الشعب. من هنا أحبه المواطن وأدرك أنه القائد الحريص على مصلحة البلاد. هكذا يكون القائد الهمام هو ذلك القائد الذي لا تشغله مصلحته الشخصية ولا يلتفت إليها، وإنما يصرف جل اهتمامه بل كله وليس جله إلى ما ينفع الناس عموما. وتحت عنوان قائد يعرف المعاناة كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: زايد قائد مخضرم عاش الماضي بكل ما فيه من معاناة، ولذلك عرف معنى المعاناة من قلة موارد وأحوال اقتصادية متدنية وأوضاع سكنية متواضعة ومشقات مختلفة. لذلك أدرك زايد الحاجة عند الناس ومدى العبء الذي يتحمله الإنسان من معاناة الفقر والعوز والحاجة. لذلك أعطى زايد ومد يده إلى الفقير والمحتاج والمعاني من شظف العيش، يرفع عنه المعاناة التي يعلم أنها إحدى العوائق التي تعترض سبيل الناس في التغلب على مشكلاتهم الأسرية. بنى المساكن ووزع المزارع وأعطى الضمان الاجتماعي ووفر الرعاية الصحية وأسس مشاريع إعمارية يعود ريعها للمواطن. وعلمنا زايد أن يكون خير البلاد للمواطن وغير المواطن، إن رفع المعاناة عن بني البشر كان هاجسة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وتحت عنوان قائد سعادته في رؤية مواطني كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: عرف عن زايد طيب الله ثراه أنه لا ينحجب عن الناس، بل أن سعادته تكمن في رؤيتهم. ألا تذكرون معي يوم أن أقعده المرض فخرج ذات يوم ومر رحمه الله عليه على مركز تجاري وتجول فيه والتقى الناس في الشارع العام، تظهر عليه علامات البهجة والسرور والفرح في الاحتفالات والمناسبات العامة، لا تراه مكفهر الوجه مقطب الجبين حتى لو كان عنده هم كبير. إذا خرج إلى الناس يلاقيهم بيد ملوحة تحييهم وبسمة إنسانية في وجوههم ووقفة متأنية مع أطفالهم ومسنيهم ونظرة إلى محتاجيهم مؤلها العون والخير وعطاء لا ينقطع من يد زايد البيضاء. في حياتنا الشخصية كم من القادة لمسنا منهم العزلة والابتعاد والاكتفاء بالتعامل مع مسؤولين أو أشخاص محدودين يكونون هم الذين يشكلون أداة التواصل مع القائد. لم يكن زايد كذلك، كان قائدا لا ينعزل عن عامة الناس أبدا، إذا لم يأتوا إليه ذهب إليهم. نموذج من القادة تتمناه أن يكون أمام ناظريك على الدوام. رحل زايد ولكنه لم يرحل ولم ينعزل عن ذاكرتنا جميعا، إنه فيها إلى الأبد. وما لا شك فيه أن الزعيم الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كان يتمتع بعقل متفتح، كيف لا، وهو الذي طالب بأن تكون المرأة امرأة عاملة تساعد زوجها على تذليل الصعاب في الحياة المعيشية، تشاركه تربية الأولاد وتتقاسم معه الكسبة وتسهم في نفقات البيت. كان يدرك رحمه الله أن عمل المرأة ليس عيبا، وكان يعلم علم اليقين أن البطالة والفراغ هما اللذان يسهمان في إفساد الإنسان، وأن العمل يشغله فالفراغ والدعة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ولولا تفتح عقله لما استطاع أن ينهض بدولة كان شعبها يعاني من ارتفاع نسبة الأمية. ويوم أن غادرنا رحمه الله إلى جوار ربه كانت الإمارات من بين الدول الأقل نسبة في الأمية في وطننا العربي والإسلامي، بل تراجعت نسبتها إلى حد بعيد. إن زايد البناء كان رحمه الله يدرك أن المرأة تعني نصف المجتمع، وأن تعليمها رسالة إسلامية وإنسانية، وأن القرآن يحث على طلب العلم، وأن المرأة المتعلمة ستسهم في تربية الأبناء وستشارك الرجل في النهوض بالوطن. فالوطن ليس حكرا على الرجال، ولكنه وطن للمرأة والرجل وللكبير والصغير، للطفل والعاجز. كان رحمه الله يرى أن لكل إنسان في المجتمع دوره الذي ينبغي علينا أن نشجعه على أن يبدع فيه. وتحت عنوان يعرف شعبه كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: كان زايد يعرف شعبه أبا عن جد، فهو متتبع دقيق لنسب العائلات، يعرف جذورها ويعرف رجالها ويعرف نساءها وأطفالها. كان زايد بحق مؤرخا لأحداث الإمارات، خبيرا بأنساب أهلها، لذلك تراه يتعامل معهم من زاوية العارف بشتى أمورهم. فأنت حينما يتولى قيادتك قائد يعرفك حق المعرفة، تدرك تماما أن روح التفاهم وروح المحبة والألفة ستكون هي السائدة بينك وبينه، وهذا ما حدث فعلا. فلقد التف الشعب حول زايد، والتف زايد حول الشعب، وأصبح التلاحم بين الحاكم والرعية تلاحما وثيقا. هناك من الحكام من لا يهتم بتتبع الأنساب ولا يعرف الناس، بل ربما لا يحب حتى التعرف إليهم. لم يكن زايد من ذلك النوع من القادة أبدا، كان شغوفا بعلم الأنساب، متتبعا لتاريخ العائلات، ملما بالنسيج القبلي والأسري الذي يتكون منه الشعب، يعاملهم معاملة الوالد. لذلك قيل عنا جميعا عيال زايد، ومن منا لا يعرف أبناءه، من منا لا يردد عبارة نحن عيال زايد. من رسخ هذه الجملة لتظل باقية ترددها الأجيال جيلا بعد جيل؟ إنه زايد. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعر والفطنة، بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
إذا لاحظت حصانك في وضع غير طبيعي، مثلا يتحرك وايد، يبرك وينش، يحفر، يتمرغ وايد، أول علامة يراويك أنه مو بخير في أكله. إذا قل أكله ما طع يأكل، هذه أول مؤشرات يخبرك تراني أنا شي فيه. أول مؤشر يجب على الخيل يراعونه إذا كان الحصان يأكل وما أكل، إذا كان الحصان يشرب قل شربه. سعافات الأولية في أغلب الحالات هي أنك تخطم الحصان وتمشيه، هذا من أهم الأشياء، لأنك لو تركته ممكن تسوي العواقب عكسية، أي أنه يمكن يبرك وينطوي مصيره، أو يرقد ويتم يتمرغ ويضرب حديدة أو يعور عمره. فتجنبا لهذه الأشياء يجب أنك تحاول تخليه يمشي قد ما تقدر. إلى أن يجيك الدكتور، من أحسن الأشياء أنك تتجنب أنت تتدخل كطبيب، وهذه الأشياء يجب أن تركها وتتجنبها، لأن معظم الناس يسوون كل شيء قبل ما يجي الطبيب، وبالتالي يومي الطبيب لقاك أنت مسوي كل شيء. الآن شو يقدر يسوي هو؟ ما يقدر. الأشياء اللي نوصي عليها دائما عن الخيل وأهل الخيل، نوصي دائما عليها، الطبيب طبيب وراعي الخيل مالك مالك، والفارس فارس، والمدرب مدرب، بننجح. إنما يجب عدم تدخل أني أنا فارس أستوي طبيب، أو أنا مالك خيل استوي طبيب، ولكن على كل مالك خيل يعرف الأشياء الأساسية والإجراءات الأولية لأي شيء، الإسعافات الأولية لأي شيء يستوي عنده. يعني إن استوى كسر شو أول شيء يسويه، إن استوى يرح شو أول شيء يسويه، إن يا مغص شو أول شيء يسويه. هذه الأشياء ممكن تفادى بها أشياء أكبر عن الأشياء البسيطة اللي ممكن تستوي.
بنات الريح. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية. شبكة الأولى الإذاعية.
السلام عليك سالم، إيش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله خليفة.
ترى باكر عرب جايينا وغداك عندنا.
اسمح لي خليفة، أخوك من يصبح الصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
بتغبش عرادة؟ عرادة ما يغبش ولها طال عمره، كلها هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي ليوة دون مخيرز.
يا ريال أنا متأكد من اللي أقوله، وبتظهر دون السيجي بعد.
اسمع لا تعايني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك. طيب وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
فيما يروى عن زايد يتذكر سالم بن حم واقعة من الوقائع والحكايات اليومية الكثيرة التي عاشها وعاصرها مع الشيخ زايد رحمه الله، حسب ما يرويه الكاتب محمد الحبسي مؤلف كتاب 100 قصة عن زايد، والذي ينقل عن بن حم فيما يرويه عن الشيخ زايد قوله: في إحدى المرات التي كان يخرج فيها في سيارته لتفقد أحوال مدينة العين، وكنت أجلس بجواره في إحدى مناطقها المزروعة بالنخيل والأشجار، فوجئ بعدد من الجمال تأكل في هذه المزروعات، فغضب لذلك كثيرا وبدأ في نهر الجمال وطردها من المكان حتى يوقفها عن أكل الزرع الأخضر، فما كان منه إلا أن قلت له: سلمنا يا زايد من دعاء صاحب الجمال، هو الحين يدعي علينا ويقول والله لخبر الشيخ زايد عليكم. فما كان من صاحب الحكمة والخبرة الكبيرتين إلا أن استمع إلى كلامي وقال لي: نحن نزرع لهم يا سالم ونحسن من شوارع، وهم لا يهتمون حتى بجمالهم ويتركونها طريقة تخرب ما نقوم به من خير يعمهم جميعا. ويقول الدكتور علي الهاشمي مستشار شؤون القضائية والدينية في وزارة شؤون الرئاسة: إن قلب زايد لا تحكمه مساحات وزوايا، ولا نوفق في وصفه مهما سطرنا من حروف ونمقنا من كلمات، وسمة العفو كانت مسيطرة على هذا القلب الناصع، ويستدل في ذلك الهاشمي قائلا: في حدود عملي معه في الشؤون القضائية والدينية كان يحث القاضي دائما بالتأني في إصدار الأحكام، ويقول: انتظروا، ربما يعفو أولياء الدم أو يتراجعون عن قرارهم. فكان رحمه الله يحب العفو والتسامح، وله مبدأ في ذلك، فيقول: إن العبد يذنب والله يغفر له، ونحن لا نغفر لبعضنا البعض. ويروي الدكتور علي الهاشمي عن الشيخ محمد متولي الشعراوي تأثره الشديد في الحديث عن الشيخ زايد، وقوله بعدما انقطع عن زيارة الإمارات فترة طويلة ثم عاد إليها وأبصر كرم زايد، فقال عنه رحمه الله: هل يعقل أن يكون على هذا النحو؟ إنه إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كيف لي أن أجد رجلا كزايد يحمل اللقمة في يده ويضعها في فمي؟ لم يكن الشيخ زايد رحمه الله يتأخر عن زيارة المواطنين في منازلهم والإطمئنان على أحوالهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويذكر عبد الله فلاح جابر الأحبابي مسؤول مجلس الخبيصي في مدينة العين مما ورد في كتاب 100 قصة عن زايد، أنه عندما كان في 9 من عمره فوجئ وأبناء العائلة بأن الشيخ زايد يزورهم في منزلهم الجديد، حيث كان رحمه الله قد أمر بتخصيص منزل لوالده في منطقة الخبيصي، حيث جلس يومها واستمع للحاضرين وخالطهم بعطف وحنان وصدق مشاعر. ويضيف: كان رحمه الله يحرص على زيارة أبناء العين في منازلهم ولا يكتفي باستقبالهم في مجلسه. وعندما انتقلنا إلى منطقة الخبيصي سألني رحمه الله عن مصدر المياه التي نستخدمها في منازلنا، فقلت له: عبر الصهاريج، فأعطى أوامره بحفر الآبار داخل البيوت. ويضيف لأحبابي متذكرا: كانت عندما تنهار عيون الأفلاد يأخذ معها ربعة لمعالجة الأمر، حيث كان يعمل معهم بيده ولا يكتفي فقط بإعطاء التوجيهات. كثيرة هي المواقف التي تروى عن كرم الشيخ زايد رحمه الله، ومن ذلك ما يذكره محمد بن كردوس العامري، ويستقصيه أيضا صاحب كتاب 100 قصة عن زايد، حيث يقول العامري أنه ذات يوم كان في مجلس الشيخ زايد في الوثبة، وأتى له مجموعة من المواطنين من منطقة الوقن الجنوبية وقاموا بالسلام عليه، وكان سموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حاضرا. فقال الشيخ زايد للمجموعة: ما هي الأخبار في الوقن؟ فقالوا: إذا رأيتها اليوم لن تعرفها من كثرة النخيل فيها التي تشبه مباني دبي. فابتسم الشيخ زايد والشيخ حمدان وعمة المجلس الفرحة. وبعدها قال الشيخ زايد لهم: هل عندكم ناقة؟ قالوا: نعم. قال: سأشتري منكم واحدة، كم سعرها؟ فقالوا: ثمنها 5000 درهم. فقال: سأشتريها 100,000 درهم، هل أنتم راضون؟ قالوا: هذا زيادة عن سعرها. فقال لهم: يكفيكم أشتريها 200,000؟ فقالوا: هذا أكبر من سعرها. وظل هذا المزاد الخيري بين الشيخ زايد والمجموعة حتى اشتراها رحمه الله منهم 500,000 درهم، ما جعل شخصا من المجموعة يقسم على الشيخ زايد بل لا يزيد السعر عن ذلك. ووافق الشيخ زايد، حيث كان الأمر نوعا من أنواع الدعم بأسلوب حضاري، وعرض عليه الشيخ زايد إعطاءه منزلا في الوثبة. لكن ذلك الشخص قال: أنا لست من سكان الوثبة، ولدي منزل في المنطقة الجنوبية، وطلب منه أن يعطيه لشخص أحق منه. وكانت هذه المواقف التي تدل على محبة المواطنين والقيادة وصدقهم ونبلهم، وفق ما يذكره محمد بن كردوس العامري. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
ونقرأ من كتاب من وصايا زايد: مهما أقمنا من مباني ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور، فإن كل ذلك سيظل ماديا لا روح فيه وغير قادر على الاستمرار. إن روح كل ذلك هو الإنسان. هذا ما أوصى به الشيخ زايد الذي رأى ببصيرته وحكمته وسعة إدراكه منذ وقت مبكر جدا أن الإنسان يبقى دائما قبل المكان، والاهتمام به هو الضمانة الأساسية للاستقرار والتنمية، وأهم مقومات تنشئة مواطن صالح مثمر لوطنه ومجتمعه وذاته هو التعليم النوعي القادر على بناء مداركه ورفده بالمعارف والخبرات اللازمة التي تمكنه من أن يكون رقما فعالا ومؤثرا في معادلة بناء الوطن وتأسيس دولة الاتحاد. ومن هنا أخذ قطاع التعليم حيزا كبيرا ورئيسا لدى الشيخ زايد رحمه الله، وهو الميدان الذي سنتوقف عند أهميته الواضحة في فكر الشيخ زايد طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي استشرفه له من أجل ترسيخ أسس الاتحاد. إن اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالتعليم إنما نابع من قناعة راسخة لديه رحمه الله، أوصانا بالتزامها حينما قال: إن الثروة الحقيقية ليست ثروة المال، بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع الذي نتفيأ ظلاله، والقناعة الراسخة بهذه الحقيقة هي التي مكنتنا من توجيه كل الجهود لبناء الإنسان. لذلك فلا يستغرب أمام هذا الفكر الاستشرافي الخلاق للشيخ زايد رحمه الله أن يكون بناء المدارس والجامعات المتقدمة واستدعاء الخبرات العربية والعالمية المرموقة في الجانب الأكاديمي والتعليمي أحد أهم الأسباب الاستراتيجية التي أقام عليها رحمه الله نهضة الوطن، وهي النهضة التي أثمرت بالفعل ونتفيأ ظلالها الآن واقعا مزدهرا في ربوع الإمارات. وإذا كانت مقاييس التحضر والرقي والتقدم التي تقاس بها أنجازات شعوب عديدة ومتنوعة، فإن أهم هذه المقاييس على الإطلاق لدى الشيخ زايد رحمه الله هو النهضة والتنمية المرتبطة ارتباطا وثيقا بنتائج التعليم من جيل واعٍ مثقف متطور قادر على الأخذ بمقتضيات ونواتج التعليم العصري، حيث يوصينا طيب الله ثراه بقوله: إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وأن تقدم الشعوب والأمم يقاس بمستوى التعليم وانتشاره. رحم الله الشيخ زايد. على الرغم من التمسك الوثيق بالتراث والموروث الأصيل عن الأجداد والآباء، فإن هذا الارتباط المتين بالماضي لم يكن حائلا عن التطلع لبناء مستقبل مرتبط ارتباطا قويا بالعلم لدى الشيخ زايد طيب الله ثراه، حيث كان انتشار العلم والمعرفة والتنوير بمثابة غاية كبرى تعني التأسيس لمستقبل باهر مضيء للوطن والمواطنين. وفي هذا الإطار وفي ضوء هذا التوازن بين الحفاظ على القيم المتوارثة، كان يتم بناء دولة الاتحاد على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، الذي يقول في وصيته الخالدة: إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
توجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: تم تجميل الشواطئ والسواحل وترميم القلاع المتناثرة في عجمان، ومنها الحصن القديم اللي تم تحويله إلى متحف وطني، حيث يطلع الجمهور على صفحات مشرقة من تاريخ دولة الإمارات. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة في الوطن العربي. تمكن قادة المستقبل وتدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة. تقدم منظومة متكاملة من البرامج الأكاديمية والتدريبية والأبحاث والدراسات. تدير المعرفة الحكومية من خلال مجالس السياسات والمؤتمرات المتخصصة ومنتديات الفكر والمعرفة. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
داخل ويعدني على باي
وأنا على ضينجو تحسيف
حسيف
محمل شراي ومجساي
مجساي
مسمرة ريه ومريف ما يقول قلبي هزاف وعاف الأخبر
الأخبر
عاف المطار وما صنع فيه
فيه
في ربع ساعات وغصون يبون المحار ويسون يفلقون العصر ويوم عندي قبل المغرب ودروا كيف قال أخوك عندنا رزيه يقول من كثر شوقي لتبليسه وين ما صديت قدامي حبها وفي سيرتهم على ما يروى الخبر في قصيدة التبيبة كمان القصيدة عقب يقول مرة وعلى وادي تحت يبل اللي بياخذ مني بيتندم واللي ما بياخذ مني بيتندم يقول وايد زايد غرامي على حلول العاس لا يهناني منامي ولا لذة طيب الكاس.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي في برنامج مزامن يوم السبت من الساعة 6 المغربان لين الساعة 8 العشاء على إذاعة الأولى.
يا شيخ هجن العاصفة شاهد
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار
تاخذ الأول ولا تعطي
وليف الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
سيف اللي مراني أهل الهجن حمداني
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
رباط عمار تبع الماتبة وانت يا حمدان ظنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
منكم وفيكم
أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
من جميل ما قرأت حكمة تقول لا تفسد فرحك بالقلق ولا تفسد عقلك بالتشاؤم ولا تفسد نجاحك بالغرور ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا تجعل طيبتك كتاب مفتوح للجميع، فهناك أشخاص لا يستحقون حرفا منه. وتذكروا أعزائي المستمعين قول الشاعر لأن ضاقت بك الأركان يوما فركن الله باق لا يضيق. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أتريد أن تحيا سعيدا؟ لا تقارن نفسك بغيرك، واعلم أن لديك حياة وظروف وفكر وشخصية مختلفة ونصيب وقدر خاص بك ولا يشبه غيرك، فقل الحمد لله. واستوقفتني مقولة للدكتور غازي القصيبي رحمه الله يقول فيها الإنسان الذي يعرف نقاط ضعفه يملك فرصة حقيقية في تحويلها إلى نقاط قوة. ونختم بقول الشاعر: ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. مستمعي الكرام، ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.